أفضل الدعاء لأستفيد خبرة ونفع الحياة ونستضيف سلة من أفضل الدعاء لنستفيد خبرة من واقع الحياة لنستفيد خبرة من واقع الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معاشر الإخوة المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم واحة الدعوة. في هذه الحلقة نتناول موضوعا لا نستغني عنه جميعنا، إنه موضوع يتعلق بالوظيفة التي أوجدنا الله عز وجل في هذه الدنيا من أجلها. لماذا نحيد عنها ولماذا نخرج يمنة ويسرى؟ نتناول موضوع الحيدة نحو المعصية. عنوان حلقتنا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ لماذا يعصي هذا الإنسان الضعيف ربه سبحانه وتعالى وقد علم أنعمه وأفضاله وعلم عظيم شأنه؟ حول هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف صاحب الفضيلة الشيخ مدثر ابن أحمد إسماعيل المشرف العام على مجمع الإمام مسلم للقرآن وعلومه في الخرطوم بالسودان. باسمكم نرحب بفضيلة الشيخ، أهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وإياكم وحيا الله جميع المشاهدين ومرحبا بكم وأهلا.
جزاك الله خير على الاستجابة ونحن سعداء بوجودك شيخ.
نحن أسعد والله.
أحسن الله إليكم يا شيخنا. يعني موضوع الحلقة: لماذا نعصي الله عز وجل؟ يعني نعلم من صفات الله عز وجل ومن عظمته ونشاهد أنعمه التي تترى علينا بالليل والنهار، ومع ذلك يعني يحيد الإنسان، يذهب يمنى يذهب يسرى، يستوي في ذلك الصغير والكبير، يعني وإن كان الناس تتفاوت. فما هو السبب أحسن الله إليكم الذي يخرجنا ونخرج به عن الجادة؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. بادئ ذي بدء استحضر أبيات فأقول: إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبرار، وأنت يا خالقي أولى بذا كرما قد شبت في الرق فاعتقني من النار. نسأل الله الكريم أن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وسائر المسلمين أجمعين من النار، إنه سميع قريب مجيب. هذا الموضوع الذي تطرقت إليه.
الله إليكم.
أنا لعلي أنطلق من الإجابة على سؤالك من أن الإنسان لا بد أن يقع منه الخطأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا ذلك فقال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ولكن متى يقع هذا الخطأ وما أسبابه؟ هناك أسباب كثيرة لوقوع الخطأ من هذا الإنسان، خطأ في جنب الله تعالى. ولعل واحدا من هذه الأسباب من منظوري الشخصي يشكل قطب الرحى الذي ترجع إليه بقية الأسباب، وهو ضعف التعظيم في القلب، ضعف تعظيم الله عز وجل في قلب هذا الإنسان حال كونه يعصي ربه تبارك وتعالى. ولذلك بالتتبع والاستقراء لكتاب الله تعالى نجد أن المولى جل وعلا لما ذكر وقوع الشرك من المشركين عزى سبب ذلك أنهم ما قدروا الله حق قدره. فالله جل جلاله يقول مثلا في سورة الحج: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدروا الله حق قدره. فلو أعملنا مفهوم المخالفة في الآية لاستبان لنا أنهم لو قدروا الله حق قدره لما وقعوا في هذا الشرك. وهناك قال جل جلاله أيضا في الزمر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره، أيضا لو أعملت مفهوم المخالفة لو قدر الله حق قدره لما وقعوا في الشرك المحبط للعمل. ولذلك يقول ابن كثير رحمة الله تعالى عليه في تفسير قوله وما قدر الله حق قدره، وينقل ذلك عن السدي وغيره من السلف من أئمة التفسير، أي ما عظم الله كما ينبغي. بل سر إلى بعد آخر، الله جل جلاله وتقدست أسماؤه لما أرسل الأنبياء والرسل إلى أقوامهم، بعض الأقوام كذبوا وصدوا عن دعوة الأنبياء والرسل. أيضا يحكي ربنا تبارك وتعالى ويبين أن السبب في صدود الناس عن دعوة الأنبياء والمرسلين وتكذيبهم للأنبياء والمرسلين أنهم ما كانوا يرجون لله وقارا، أي ما يعظمون الله كما ينبغي. فخذ على سبيل المثال نوح عليه الصلاة والسلام الذي دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، النتيجة ما آمن معه إلا قليل، رغم أن نوح عليه الصلاة والسلام مارس الدعوة بجميع أنواعها ترغيبا وترهيبا، تذكيرا بالله وتعريفا به وتعدادا لنعمه. قال الله تعالى على لسان نوح: إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ثم يحكي له على لسان نوح العلة: ما لكم لا ترجون لله وقارا. وهنا أيضا يقول أئمة التفسير: أي ما لكم لا تعظمون الله كما ينبغي. ومن ثم فإن الإنسان حال كونه يعصي ربه جل جلاله ليفتش عن قلبه، حينما عصى الله ضعف تعظيم الله في قلبه، وهذا الذي كشفه نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن والمسانيد: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ومن ثم خطب الرحى الذي تعود إليه سائر الأسباب هو خلو القلب أو ضعف التعظيم في القلب. حتى ربنا جل جلاله يحكي عن رسولنا عليه الصلاة والسلام أنه لما دعا المشركين مشركي العرب في قريش إلى توحيد الله والإيمان به وأمرهم أن يسجدوا للرحمن، فالله يقول: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا التعظيم، وأن يجعلنا ممن يفقهون ويعلمون السبيل إلى تحقيق تعظيم الله عز وجل في قلوبنا.
أحسن الله إليكم. نسأل الله أن يرزقنا التعظيم، حق التعظيم، أن يرزقنا التعظيم الذي يمنع من الوقوع في المعاصي. وقد أشرتم لحديث السنة، أحسن الله إليكم، يعني لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني كما تعلمون يعني كلام أهل العلم فيه، وأن المعنى لا يكون متلبسا بالإيمان الواجب الذي يمنع من المعصية حين يقارف ذلك الفعل. فهل كذلك يعني تقصدون أن الإنسان يعني إذا قارف المعصية المعينة فهو في تلك الحال لم يعظم الله عز وجل حق التعظيم وإن كان معه أصله، يعني بالنسبة للمسلم يعني أنا أتكلم؟
نعم. هنا مسألة حقيقة لا بد أن نحررها للناس ونجليها. أنا في نظري القاصر أن وعي الناس قل ببعض قضايا العقيدة الهامة، وترتب على قلة هذا الوعي أن الناس أرجأوا مفهوم العمل أو مسمى العمل عن الإيمان، وعلقوا كل أخطائهم وذنوبهم وجرائمهم وكبائرهم على رحمة الله عز وجل، وعاشوا حالة من الرجاء متناسين خوف الله ووعيد الله تبارك وتعالى. أنا حينما أقول يا أخي إن من أسباب وقوع الناس في المعصية ضعف التعظيم في قلوبهم، لابد أن أتكلم عن بعد آخر خطير، أن هناك نوعا من المعاصي تقع من الإنسان تكون أو يكون مردها إلى خلو قلوبهم من تعظيم الله عز وجل. ذلك أن المعاصي منها ما هو يفضي بهم إلى الكفر، ويفضي بهم إلى خلع ربقة الإسلام من أعناقهم، ومن المعاصي ما يؤثر على إيمانهم فيضعفهم.
الشرك طبعا التي
هو لا شك فيها
عموما التي نص الشارع
الشرك والأعمال الكفرية، ولذلك يقول الأعمال. يعني يا جماعة قضية أن هناك أعمال جوارح إذا قارفها الإنسان ربما وقع منه أو وقع في الكفر، هذه مسألة يجب أن يتنبه لها الناس.
صحيح.
وذلك أن الإيمان هذا الذي ندعيه، ونسأل الله يجعلنا وإياكم من المؤمنين الذين يحققون الإيمان،
آمين،
له ثلاثة مراتب. أعلى مراتبه الإيمان، أصل الإيمان، أصل الإيمان، ثم يأتي الإيمان الواجب، ثم يأتي الإيمان المستحب. أصل الإيمان يتفرع على اعتقادات القلب وأقوال اللسان وأفعال الجوارح. ما معنى أصل الإيمان؟ أصل الإيمان حتى يعني أيسر للمشاهدين الكرام فهم المعنى، الحد الأدنى من الأقوال والأفعال والاعتقادات التي يجب أن تكون عندك حتى يثبت لك الإيمان. فإذا ما كان عندك هذا الحد الأدنى من الأعمال مثلا أو الأقوال، فإنه لا إيمان لك، وإن زعمت وملأت الدنيا ضجيجا أنك مؤمن.
لدلالة يعني كما يقرر يعني شيخ الإسلام وغيره، يعني ترك هذه الأعمال أو تعطيل الإنسان عن سائر العمل دليل على أنه ما قام في قلبه، وهذا يرجعنا إلى موضوع التعظيم،
التلازم بين الظاهر والباطن.
نعم، يعني قطعا إذا كانت هناك أعمال قلب،
نعم،
إذا كان هناك خوف، كان هناك رجاء، كان هناك تعظيم لله عز وجل، كان هناك حب لله عز وجل، هذه الأعمال إذا قامت بالقلب لا بد أن تتبعها
لوازمها.
نعم،
لا بد أن تتبعها،
نعم،
لوازمها. وهذه قضية يعني جديرة أن يؤكد الناس عليها، لأن يعني قضية أن يتكلم الناس بألسنتهم ويتمنون هذا الإيمان ويدعونه ولا يكون هناك تلازما بين ما يدعونه وبين ما يقع منهم ويصدر منهم من الأفعال، هذا شيء يجب أن يراعيه الناس. هنا أعود فأقول قضية أصل الإيمان ما هو، يعني بعبارة يقول بعض أهل العلم أصل الإيمان هو ترك ما فعله كفر، وفعل ما تركه كفر. أما ترك ما فعله كفر، تعظيمك لله لا بد أن يحملك على أن تترك ما إن لو فعلته كفرت، فتترك دعاء غير الله، وتترك التوكل على غير الله، تترك هذه القباب والأضرحة والأنداد، تترك السجود لغير الله، الذبح لغير الله، الحلف بغير الله،
نعم، تترك سائر ما عارض مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول،
نعم،
الله،
وتفعل ما تركه كفر،
نعم،
تلتزم بفعل ما إن لو تركته كفرت،
نعم،
تلتزم بفعل الصلاة،
نعم،
على الوجه الذي أمر الله تبارك وتعالى. نعم، فنرجع لقضية التعظيم مرة أخرى.
أحسن الله إليكم، لكن قبل أن نرجع إلى هذه القضية المهمة جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك فيكم، لو تأذنون لنا فقط في فاصل قصير.
تفضل.
معاشر الإخوة المشاهدين، فاصل قصير ثم نواصل بعده مع صاحب الفضيلة الشيخ مدثر أحمد.